اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. عليكم السلام. الكلام في مفهوم الحصر. الحصر له معنيان: حصر بالمعنى الأخص وحصر بالمعنى الأعم. الحصر بالمعنى الأخص هو ما يسمى عند علماء البلاغة بالقصر. عليكم السلام شيخ. ما يسمى عند علماء البلاغة بالقصر تخصيص شيء بشيء بواسطة عبارة معينة، هذا هو القصر. القصر البلاغي ينقسم، سيتضح هذا شنو التخصيص شيء بشيء من خلال الأمثلة التي سوف أذكرها لكم. ينقسم الحصر بالمعنى الأخص الذي هو القصر، الذي هو الحصر المتعارف عليه عند علماء البلاغة، ينقسم إلى حصر حقيقي وحصر إضافي. الحصر الحقيقي هو نفي الحكم عما سوى. كملنا أمس؟ إيه كملنا مفهوم الغاية. وصلنا إلى مفهوم الحصر. والحصر الحقيقي أن ننفي الحكم عما عدا الموضوع. مثلا: ما خاتم الأنبياء إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا حصر حقيقي. فإن أصل هذه الجملة محمد صلى الله عليه وآله خاتم الأنبياء، الحكم بختم النبوة محمول على الموضوع الذي هو شخصه صلى الله عليه وآله وسلم. إحنا بهاي الجملة حصرنا نفينا الحكم عما عدا هذا الموضوع وهو شخصه الكريم صلى الله عليه وآله. حصر حقيقي. الحصر الإضافي أن نقول ما محمد إلا رسول صلى الله عليه وآله، قد خلت من قبله الرسل المسلمين عليهم السلام. المسلمون كانوا يعتقدون برسالته وأنه رسول، وكانوا يعتقدون أو كان مستبطن في دواخل نفوسهم أنه خالد وباقي ولن يموت. جاءت هذه الجملة لتقول للمسلمين أن الشيء الوحيد الذي يثبت له صلى الله عليه وآله هو الرسالة. لكن هذه مو حصر حقيقي. لا يريد أن ينفي عنه رحمة للعالمين، لا يريد أن ينفي عنه أنه بشير أو أنه نذير أو أنه طبيب القلوب، أبدا لا يريد أن ينفي عنه ذلك. وإنما هذه الجملة تحصر هذه الذات المقدسة، تحصرها بالرسالة في مقابل الخلود والبقاء، فهو حصر إضافي. يا أيها المسلمون، محمد ليس بخالد، محمد رسول، وإن تخلوا العلاقة به لا ببقاء شخصه وإنما ببقائه كرسول صلوات الله وسلامه عليه، هذا حصر إضافي. هذا الحصر بقسميه الحقيقي والإضافي ينقسم إلى قسمين. القسم الأول: حصر الموصوف بالصفة.
هذا الإضافي
اثنيناتي حصر الموصوف بالصفة. وقسم آخر: حصر الصفة بالموصوف. حصر الموصوف بالصفة ما محمد إلا رسول. ما محمد إلا رسول، هذا حصر للموصوف بالصفة. واخر النفي وأداة الاستثناء ايش راح يصير؟ محمد رسول. الموصوف ومحمد صلى الله عليه وآله والرسول هي الصفة. هذه الجملة لما أدخلنا إليها أداة الحصر فإننا حصرنا الشخص الكريم له وهو الموصوف بهذه الصفة التي هي الرسول، حصرناها. كأننا نقول في مقابل الهادي الخالد، وصف الخالد، ينحصر هذا الشخص، تنحصر هذه الذات التي هي الذات الموصوفة، تنحصر بهذه الصفة، وكأنه لا تتجاوز هذه الذات عن هذه الصفة. طبعا هو النظر فيها إلى عدم التجاوز، النظر إلى الصفة الثانية اللي هي الخلود. هذه الذات لا تتجاوز عن هذه الصفة، تبقى واقفة على هذه الصفة، منحصرة بهذه الصفة. هذا حصر للموصوف بالصفة. وتارة يكون الحصر حصر للصفة بالموصوف، لا فتى إلا علي عليه السلام. الجملة الحقيقية هي علي فتى، الموصوف علي والصفة الفتى. أدخلنا الحصر وأداة الحصر بهذه الطريقة، فنحن كأننا ننفي الفتوة عن كل الرجال في مقابل علي عليه السلام. عليكم السلام. ننفي الفتوة عن كل الرجال في مقابل علي. لو قسنا كل الرجال الموجودين فإنهم في مقابل علي لا فتوة لهم. ولو قسنا كل السيوف الموجودة فإنها في مقابل ذو الفقار ليست سيوف، لا سيف إلا ذو الفقار. حصر للصفة اللي هي الفتوة بالموصوف علي، يعني أن هذه الصفة تبقى واقفة على هذا الموصوف ولا تتجاوزه إلى غيره. وأما الموصوف يتجاوز عن الصفة أو لا؟ نعم، فإن عليا هو الفتى، وإن عليا هو الأفضل بعد رسول الله، وإن عليا هو الأعلم، وإن عليا هو الخليفة بلا فاصل، وإن عليا هو المعصوم. تلاحظون الموصوف لا يقف على الصفة يتجاوزها، لكن الصفة تقف على الموصوف. هذا حصر للصفة بالموصوف. احنا نريد جملة فيها حصر، نريد جملة تشتمل على حصر. نريد أن نبحث أن هذه الجملة المشتملة على الحصر هل تدل على المفهوم الانتفاء عند الانتفاء، انتفاء الحكم المذكور فيها قبل الحصر، عما بعد الحصر بعد الأداء، يعني في حالة انتفاء ما بعد الحصر أو لا؟ هذا نريد نبحث. المصنف قلنا له اعطينا الضابطة، رحمك الله شيخنا، قال ما عندي ضابطة عامة، ما عندي قاعدة عامة. إذا تردوننا بسم الله لابد أن نبحث عن كل واحدة من هذه الأدوات حتى نشوف هاي الأداة الأولى لها مفهوم لو لا، أداة الثانية لها مفهوم لو لا، وهكذا. شيخنا بسم الله قال إذا تردون أقسم، نبحث في أربعة أمور، ثلاثة منها هي الأدوات والرابعة هي الهيئات. أما الأدوات فالأداة الأولى هي إلا، هذه الأداة الأولى إلا تستعمل في ثلاثة موارد. الأول وصف بمعنى بعد، الثاني استثناء، الثالث حصر بعد النفي. أما بالاستعمال الأول بمعناها الأول إذا أجت
بمعنى غير
غير. أما بالمعنى الأول أن تكون صفة بمعنى غير، لو كان فيهما آلهة إلا الله، هذا مستثنى، هذا صفة، هذه الآلهة نصفها بأنها غير الله لفسدتها، لفسدتها. لو كان فيهما، أو المثال الثاني أيضا يجيب المسلم، هذا مو استثناء أيضا، لزيد علي 10 دراهم إلا درهم، أيضا هذا من هذا القبيل. فإن الإلا هنا ليست استثناء، إلا الله ليس استثناء. لو كنا نريد، لو كان المقصود به الاستثناء لكانت درهم منصوبة، لأنها استثناء متصل تام، فيكون ما بعدها المستثناء، المستثناء يكون منصوبا إلا درهما. عندما جاءت مرفوعة، عندما جاءت مرفوعة نفهم أن قوله إلا درهم هو صفة بمعنى غير درهم، بمعنى أن زيد، أنني مدين لزيد 10 دراهم، هذه الدراهم 10 موصوفة بأنها غير درهم، ليست بالدرهم، وصفتها. بس واحد يريد يصف الدراهم 10 بالبيضاء، واحد يريد يصف الدراهم 10 بالعراقية، واحد يريد يصف الدراهم 10 بأي شيء آخر. أنا أريد أصفها بأنها غير درهم، غير درهم، ليست بدرهم، لا تتصف بالدرهم بأنها درهم واحد، لا، صفتها أنها ليست درهم واحد. هذا وصف كل من بكيفه، مو صحيح؟ والدنيا صايرة بالغلبة كل من بكيفه. أنا هم بكيفي أحكي، أقل شيء الحكي ما علي ضريبة، أنا بكيفي قلت لي زيد علي، أنا واقف أمام القاضي وقاعد يطالبني وهذا مشتكي علي زيد، قلت له زيد علي 10 دراهم إلا درهم، هنا إلا درهم يعني غير درهم، هيك راح تصير. هذه صفة، هذه صفة، هذه الصفة إلا هنا صفة، إلا درهم صفة، وبما أنها صفة كانت لابد أن تكون مرفوعة، لكن علامة الرفع انتقلت إلى البدل، إلى الدرهم. تلاحظون كيف انتقلت إلى الدرهم، فرفعت الدرهم وليست استثناء. لو استثناء لازم تنصب على الاستثناء، فهي ليست استثناء. خلصنا، هذا راح يصير وصف. إذا صار وصف حينئذ، حينئذ هذا بحثنا عن المفهوم، نشيله نقبله هذا القسم، نقول له يا أخي يا عزيزنا يا أبادنا، أنت هذا القسم بعد مكانك مو يمنا، مكانك يم مفهوم الوصف والسلام. إذا هناك اعتقدنا بمفهوم الوصف، كل وصف إلى مفهوم، إذن هاي الجملة لها مفهوم، ومفهومها ما هو؟ مفهومها أن زيد، أنني مدين لزيد 10 دراهم ولست مدينا له بغير ذلك. لو استثناء يعني ايش قد انا مدين له؟ 9 بس. لا، انا مدين لزيد 10 دراهم، هذه 10 دراهم لا توصف بانها درهم واحد. ومفهومها هذه الجمله، هذا المنطق، ومفهومها انني لست بمدين لزيد بغير ذلك، هذا الاقرار، الاقرار هذا له منطق ومفهوم. المنطق 10 مطلوب، المفهوم لا يطلبني اكثر من 10. خلص. أما إذا قلنا لا مفهوم لها، لا مفهوم لها يعني هاي الجملة لها منطوق وبس، اللي هو أنا مطلوب 10 دراهم، لا مفهوم لها يعني لا تدل على أن زيد ما يطلبني الثلاجة أبدا، ما تدل على ذلك. هذا القسم الأول. القسم الثاني في إلا الاستثناء، في الاستثناء إلا الاستثنائية، من النهاية النتيجة تدل على المفهوم. أداة الاستثناء تدل على المفهوم. إذا أريد نفصل أكثر شيء، أداة الاستثناء تدل على انتفاء الحكم الثابت للمستثنى منه. أكرم الفقراء، أكرم الفقراء إلا زيد، إلا زيد. هناك حكم ثبت للمستثنى منه وهو الفقراء. المستثنى منه هو الفقراء اللي كان زيد واحد من عندهم. هؤلاء الفقراء يجب إكرامه. هذه الإلا تدل على انتفاء وجوب الإكرام اللي ثابت للمستثنى منه، انتفاؤه عن زيد، فزيد لا يجب إكرام. غاية الأمر هذا متفق عليه بخلاف أبو حنيفة والحنفية اللي يقولون بعدم المفهوم لهذه الجملة، بعدم ثبوت هذا المعنى. لعله زيد أيضا يجب إكرامه بوجوب آخر، إحنا نقول لا، لا يجب إكرامه أصلا. غاية الأمر أكو خلاف داخلي عندنا. صاحب الكفاية يقول انتفاء وجوب الإكرام عن زيد بالمنطوق، فإن هذه الكلمة، هذه الأداة موضوعة للدلالة على عدم شمول الحكم المذكور قبلها، الحكم مالت المستثنى منه عدم شموله لزيد، وهذا هو معنى الانتفاء عند الانتفاء. هذا معنى، هذا صاحب الكفاية رحمه الله. بينما أغلب علمائنا يقولون لا، منطوقها هو الإخراج، إخراج زيد عن دائرة الفقراء، إخراج زيد عن دائرة الفقراء وحكم الفقراء، ولازمه البين بالمعنى الأخص عدم شمول هذا الحكم له. يا حكم مو بس الشخص، الحكم بمعنى النوع والجنس، بمعنى الطبيعي. يعني زيد لا يجب إكرامه حتى لو كان عالما وكان مريضا وكان رحمك وكان وكان أبدا، كله كله كل هذه الجملة تدل على أن زيد لا يجب إكرامه بأي وجوب للإكرام. هذا بالنسبة لإلا. إذن يوجد لها مفهوم. أما القسم الثالث، الحصر بعد النفي، لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بطهور، نفي وبعد النفي إجت إلا. حينئذ هذه الجملة لها مفهوم أو لا؟ نقول بلي، هذا أصلا هذا القسم نفس الاستثناء، هذا القسم نفس الاستثناء. غاية الأمر في السابقة، في الجملة السابقة، في الاستثناء السابق كان استثناء من الحكم المثبت، هنا استثناء من الحكم المنفي، هذا المقدار. والاستثناء من الحكم المثبت يدل على نفي الحكم عن المستثنى اللي هو زيد. الاستثناء لما كان من أكرم الفقراء إذن يدل على عدم وجوب إكرام زيد، وأما الاستثناء من الحكم المنفي يدل على ثبوت الحكم لموارد وجود المستثنى. لا صلاة لتلك الصلاة الفاقدة للطهور في حالة عدم الطهور. إذن في حالات الطهور توجد صلاة. لاحظوا الاستثناء من المنفي إثبات، والاستثناء من المثبت نفي. لها مفهوم بل. نعم سيدي.
هناك عنوان شنو خليت؟ الحصر بالمعنى الأخص.
أي بني نسيت شيخ أفاني. إحنا مو مشكلة كلش بسيطة. الحصر بالمعنى الأخص هذا قسم، هذا حصر، هذا معنى، وهو المعروف عند علماء البلاغة بالقصر. هذا الحصر البلاغ. وهناك حصر بالمعنى الأعم. الحصر بالمعنى الأعم يشمل القصر البلاغي ويشمل الاستثناء، يعم القصر والاستثناء وكل ما يدل على الحصر، كل ما يدل على الحاصر فإنه داخل في موضوع بحثنا. إحنا موضوع بحثنا مو القصر بالمعنى الأعم الأخص، موضوع بحثنا الحاصر بالمعنى الأعام، يعني بالمعنى الذي يشمل الاستثناء. خا خلصنا الأداة الأولى وهي إلا، فإن إلا إذا، إلا إذا كانت وصفية خارجة عن بحثنا، إذا كانت استثنائية أو حصر بعد النفي اللي هو هم استثناء، فإنها داخلة في بحثنا ونحن نعتقد بثبوت المفهوم لها. قال المصنف بلي لأنه هذا حصر، لكن حصر لا بمعنى القصد البلاغي، وإنما حصر بمعنى الاستثناء اللي هو حصر بالمعنى الأعم. الرابع مفهوم الحصري، معنى الحاصر له معنيان حتى نحدد موضوع كلامنا. مفهوم الحصر له مفهوم أو لا، إذن ما هو المقصود بالحصر؟ الحصر له معنيان، أولا القصر، هذا المعنى الأخص للحصر. القصر بالاصطلاح المعروف عند علماء البلاغة تخصيص شيء بشيء بعبارة مخصوصة، بعبارة أي بعبارة تشمل، هاي بعبارة معناها الأداة، أداة الحاصر أو الهيئة، تشمل الهيئة أيضا، سواء كان من نوع قصر الصفة على الموصوف. طبعا هذا القصر بمعنى الأخص، أنا قسمت لكم مرة يكون حصر حقيقي ومرة يكون حصر إضافي. هذا الحصر الحقيقي والإضافي هم ينقسم، سواء كان من نوع قصر الصفة على الموصوف، لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. لاحظوا يا إخوان، وين الصفة وين الموصوف؟ وين الصفة؟ الصفة هي السيف وذو الفقار هو الموصوف، لأن أنت إذا تسوي الجملة من موصوف وصفة شو تقول؟ ذو الفقار سيف. فإحنا بهاي الجملة التي نطق بها جبرائيل عليه السلام حصر السيفية اللي هي الصفة، حصرها بذي الفقار، ذي الفقار. وكأنه يقول كل السيوف الموجودة بيدكم أيها المسلمون لي إذا قارناها بذو الفقار ليست سيوف، السيف الوحيد هو ما يمكن أن يوصف بأنه سيف، هو سيف علي عليه السلام. ولا فتى إلا علي، أيضا قصرت الصفة وهي الفتوة بعلي، وكأن الرجال كلهم بالنسبة إلى علي عليه السلام ليست لديهم فتوة. هذا معنى، هذا قصر للصفة على الموصوف. أما الموصوف هنا ما مقصور على الصفة في هذه الجملة، فإن ذو الفقار يوصف بالسيف ويوصف بقاتل الكفار ويوصف بأنه صمصام وهكذا، وعلي يوصف بالفتوة ويوصف بأنه أفضل بأنه أفضل الكائنات بعد رسول الله، وأنه المعصوم وأنه الخليفة بلا فاصل وهكذا. أم من نوع قصر الموصوف على الصفة، وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وآله وسلم، محمد موصوف، رسول صفة، محمد رسول. إحنا ردنا نسوي قصر حصر، ماذا نفعل؟ جبنا ما محمد الموصوف إلا له صفة واحدة وهي الرسالة، هذه هذا حصر إضافي طبعا، يعني في مقابل الخلود تنحصر الصفة التي هي الصفة الوحيدة الثابتة لرسول الله، هي صفة الرسالة، حصرنا الموصوف بهذه الصفة وأنه لا يتجاوز عنها إلى الصفة الثانية التي هي الخلود، والتي أنتم أيها المسلمون تتصورونها. إنما أنت منذر، أنت موصوف، صفتك منذر، أنت يا رسول الله أنت منذر، يعني حصرنا هذا ما إنما أنت منذر، حصرنا هذا الموصوف بهذه الصفة، وأن الموصوف لا يتجاوز عنها إلى الصفة الأخرى اللي هي الهادي، ولكل قوم هاد، أنت منذر وهناك هاد آخر غيرك، فأنت بالقياس إلى الهادي تنحصر صفتك بالإنذار، وأما الهادي فهو غيرك فهو وصيك.
سيدنا عفوا، هنا وين
نحصل
الحقيقة والإضافة؟
باعتبار محمد إلا، هنا كل حسنات إضافي إبلي، ما عندنا حقيقة.
الشيخ
ما أشار للحقيقي، يعني يكون مثل نجيب ما خاتم الأنبياء إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا حصر حقيقي.
كيف ضابط الفرق بين حصر الحقيقي والإضافي؟
يعني المعنى هو الأساس، المعنى في نشوف 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 الموصوف والصفة، نلاحظهم الموصوف والصفة، هل أن الصفة تتجاوز عن الموصوف أو لا؟ ما خاتم الأنبياء إلا محمد. هذه في الحقيقة محمد خاتم الأنبياء. زين، هل يوجد خاتم الأنبياء غير محمد؟ لا يوجد. فجبنا حصر، قلنا ما خاتم الأنبياء إلا محمد، هذا حصر صلى الله عليه وآله وسلم، هذا حصر. خاتم الأوصياء هو الحجة ابن الحسن، هذا حصر حقيقي. لأنه إذا أريد نسوي حصر صحيح، ما خاتم الأوصياء إلا الحجة إلا هو الحجة ابن الحسن، هذا حصر حقيقي. تلاحظون كيف؟ الإنذار كذلك هذا حصر إضافي، لأن رسول الله يثبت له غير الإنذار. نعم، بلحاظ الهادي أنت محصون لك هذه الصفة، أما غير الإنذار بل هو رحمة للعالمين، هو البشير، هو النذير. بل أحسن. ثانيا، ما يعم القصر والاستثناء، مو بس الحصر البلاغي، القصر البلاغي، لا الاستثناء هم، الذي لا يسمى قصرا عند علماء البلاغة بالاصطلاح البلاغي، نحو فشربوا منه إلا قليلا. هذا إلا استثناء، ليس بقصر عند علماء البلاغة، لكن هذا داخل في بحثنا. والمقصود به هنا في بحثنا في بحث مفهوم الحصر هو هذا المعنى الثاني بالمعنى الأعم، اختلاف مفهوم الحصر باختلاف أدواته. إن مفهوم الحصر يختلف حاله باختلاف أدوات الحصر كما سترى، فلذلك يختلف. لازم نحدد كل أداة أن في لها مفهوم أو ليس لها مفهوم. فلذلك كان علينا أن نبحث عنها واحدة تلك الأدوات، واحدة واحدة. فنقول أولا إلا، وهي تأتي لثلاثة وجوه: ألف صفة بمعنى غير، باء استثنائية، جيم أداة حصر بعد النافي. أما إلا الوصفية فهي تقع وصفا لما قبلها، إلا درهم صارت وصف لعشرة دراهم كسائر الأوصاف الأخرى، فهي تدخل من هذه الجهة في مفهوم الوصف. إذا نبحث عن مفهومها، هذه الجهة يعني مفهومها، إذا نبحث عن مفهومها تدخل في مفهوم الوصف لا مفهوم الحصر. فإن قلنا هنا في مفهوم الوصف إن للوصف مفهوما كما ذهب إليه السيد المرتضى والشيخ الطوسي، فهي كذلك، لا الذي ذهب إليه السيد المرتضى والشهيد الأول،
الشيخ الطوسي
والشهيد الأول والشيخ الطوسي، أحسنت، إن للوصف مفهوما فهي كذلك، نعم لها مفهوم. إذا كما قال المتأخرون لها مفهوم جزئي هم كذلك، نقول لها مفهوم، وإلا فلا، لا مفهوم لها. إذا قلنا هناك لا مفهوم لها، إذن هنا هم نقول لا مفهوم لهذه الجملة الوصفية. وقد رجحنا فيما سبق أن الوصف لا مفهوم له وعليه، راح نرتب هذا الأثر. فإذا قال المقر مثلا أمام القاضي، أمام الحاكم، أمام المؤمنين: في ذمتي عشرة دراهم إلا درهم، بجعل إلا درهم ووصف. المقر يعني الذي يقر. معدنا كتاب الإقرار، هسه مثلا أنا أقر لك أمام الإخوة كلهم، ها واضح، همزين ما خليتني أكمل شيخ حتى يقولون صار الإقرار. هذه السيد الخوئي رحمه الله، في اليوم قاعد ورا الدرس جافد واحد، قال له سيدنا، سأل سؤال، قال له سيدنا هذا المحبس البيدك خوش محبس، قال له عجبك شيخنا؟ قال له بني، قال له هذا هدية مني إلك، أعطى فضح. هم سأل سؤال ثاني راد يقوم، قال له وين شيخ نطيني المحبس؟ قال له سيدنا، قال له هذه هبة، أنت مو فقيه وكذا، هذه هبة، والهبة عقد جائز. أنا قلت هسا أقول للشيخ أنا أقر كنا وراها، لأن هذا عقد لازم، هذا إقرار لازم، كنا أقول للشيخ هذا ترى أنت تطلبني مزاحم مو حقيقة، قلت أقول مليون دينار شيخ، ما خليتني أكملها. فإذا قال المقر مثلا: في ذمتي عشرة دراهم إلا درهم، بجعل إلا درهم وصفا للعشرة، فإنه يثبت في ذمته تمام العشرة الموصوفة بأنها ليست بدرهم. هذا مطلوب، راح يصير المقر مطلوب مطلوب للدائن بعشرة مو بتسعة، لأن الإلا مو استثناء، الإلا واصف. العشرة التي صفتها، أنت تقول بيضاء أنا أقول صفتها ليست بدرهم واحد، كيف؟ لاحظ، ولا يصح أن تكون استثنائية. ليش شيخنا؟ قال لعدم نصب درهم، هذا استثناء متصل تام، المستثنى منه مذكور فلا بد من النصب، ولا مفهوم لها حينئذ. ليش لا مفهوم لها؟ لأننا رجحنا فيما سبق أن الوصف لا مفهوم له، فلا تدل على عدم ثبوت شيء آخر في ذمته، ذمة المقر لزيد، يعني تثبت العشرة له في ولا تثبت ولا يثبت غير العشرة. وأما إلا الاستثنائية الوجه الثاني فلا ينبغي الشك في دلالتها على المفهوم قطعا دالة، وهو انتفاء حكم المستثنى منه عن المستثنى، وجوب الإكرام، إكرام الفقراء ينتفي عن زيد، لا يجب إكرام زيد بأي وجوب آخر. بعد نستفيد من هذه الجملة، لأن إلا موضوعة للإخراج وهو الاستثناء، يخرج هذه الإلا، تخرج زيد عن دائرة الفقراء. يقول المصنف هذا هو المنطوق، ولازم هذا المنطوق الإخراج باللزوم البين بالمعنى الأخاص أن يكون المستثنى وهو زيد محكوما بنقيض حكم المستثنى منه. ما هو حكم المستثنى منه؟ ما هو المستثنى منه؟ الفقراء. ما هو حكم المستثنى منه؟ الوجوب. يكون زيد محكوما بنقيض حكم المستثنى منه، الوجوب، نقيضه عدم الوجوب. إذن هذا الإخراج يدل على هذا المنطوق يدل على أن زيد حكمه عدم وجوب الإكرام. تلاحظون كيف؟ فإذن الانتفاء عن المستثنى، هذا الانتفاء لازم بين معنى الأخص وهو مفهومه. ولما كان هذا اللزوم بينا واضحا بهذه الدرجة، ظن بعضهم أن هذا المفهوم من باب المنطوق كما عليه صاحب الكفاية رحمه الله. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث، وأما أداة الحصر بعد النفي نحو لا صلاة إلا بطهور، هذا الوجه الثالث، هذا الاستعمال الثالث لإلا، هذه أيضا نفس الكلام، فهي في الحقيقة من نوع إلا الاستثنائية، نفس الكلام لها مفهوم.
شيخنا العفو، بس مفهوم من باب المنطوق،
أي يعني عبالة، يعني صاحب الكفاية رحمه الله قال انتفاء وجوب الإكرام هنا عن زيد هذا منطوق ليس مفهوم، هذا منطوق أصلا منطوق الجملة، منطوق الجملة. يعني حتى إذا فد واحد إجانا وسوانا قاعدة عامة قال أن الحصر لا مفهوم له، حتى لو قال كذلك أبو الكفاية ما يضره. ليش؟ لأن قال انتفاء وجوب الإكرام عن زيد مو بالمفهوم وإنما بالمنطوق، هذه الفائدة اللي راح يحصلها صاحب الكفاية. لكن علماءنا كلهم يقولون بالانتفاء عن زيد فرع. زين، هسه إذا نطلع بنتيجة شيخنا، لو ما نطلع قال بلي نطلع، إلا الوصفية لا مفهوم لها تبعا لمفهوم الوصف، لا مفهوم لها. إلا الاستثنائية لها مفهوم. إذا عدي قرينة على أن إلا وصفية فبها قلنا مفهوم لها، إذا عندي قرينة على أن إلا استثنائية الحمد لله لها مفهوم، إذا ما عندي قرينة لا على الاستثناء ولا على الوصف حينئذ ماذا نقول؟ يعني مثلا قوله لست ليس في ذمتي لزيد عشرة دراهم إلا درهم، هاي إلا درهم يحتمل فيها وجهان، الأول أنها وصفية للعشرة، أنها وصف للعشرة، هذه العشرة دراهم صفتها أنها إلا درهم، إذا كانت وصفية فهي فدرهم مرفوعة لزوما، لأن العلامة مالت إلا انتقلت إلى الدرهم مرفوعة اللزوم، هذا كانت وصفية. والاحتمال الثاني أنها استثناء، إلى استثناء يا إخوة، إلى استثناء. ليش ما أجت منصوبة؟ نقول وذلك لأن الاستثناء بعد النافي وإن ذكر المستثنى منه، لكن الاستثناء بعد النفي يترك للمتحدث خيارين: إما تنصب، يعني يجوز فيها النصب على أساس الاستثناء، والرفع على أساس البدلية. أن درهم إما منصوب على أساس أنها مستثنى إلا درهما، وإما مرفوع على أساس أنها بدل. حينئذ لو احتملنا الوجهين، على الوجه الأول راح تكون صفة، يعني أنا مدين مش قد، أنا مطلوب مش قد، أنا مطلوب مش قد، قلت مرة ثانية أنا مطلوب مش قد، ها؟ شو تقولوا؟
ولا درهم
لا شيء، ولا درهم أصلا، ولا درهم ليس لزيد في ذمتي 10 دراهم. هذه الدراهم 10 الموصوفة بأنها ليست بدرهم واحد، إذن أنا ما مطلوب الزيت بشيء. وأما بناء على الاستثناء، جيد مطلوب أنا
درهم
واحد.
سيدنا استثناء ممكن حتى بمعنى يعطيك ينفي كل شيء،
هو الاستثناء الاستثناء
لا حتى بمعنى حتى نقول حتى لا شيء.
لا شوفوا، هذا الاستثناء ليس في ذمتي لزيد 10 دراهم،
حتى
استثني حتى درهم، بعدها كم استثناء
حتى يصير، يعني
حتى كلمة حتى جي
حتى نقول لا شيء في ذمتي.
لا لاحظوا، اما انت يعني كلمه حتى اجيب او اخرى، هذه مثلا خلي حتى
يصير استثناء كذلك.
لا هذا بعد مو استثناء، هذا مو استثناء، حتى درهم هذا مو استثناء، هي عاطفه، هي عاطفه ليست استثناء. وانما انا هذا المتكلم او انا المتكلم قلت الا درهم، هنا هذا استثناء لو وصف، يحتمل وصف ويحتمل استثناء اثنيناتهم. ليش؟ على أساس الإعراب مالته، إحنا كنا نعرف بالإعراب، هنا الإعراب يجوز فيه الوجهين إذا كان استثناء. حينئذ إذا كانت استثنائية، إذا أنا ما مطلوب 10 دراهم، أستثني من هذه 10 درهم واحد، إذا أنا مطلوب درهم واحد في النتيجة، أنا مطلوب درهم واحد. هنا إذا دار الأمر بينهما، شيخنا عندنا قاعدة لو نسكت لو نتوقف، قال لا، الظاهر في إلا أنها للاستثناء، هاي قاعدة عامة، إلا إذا أجانا دليل خاص وعلى أنها للصفة أنها فرع. لو شككنا في مورد أنه أن كلمة إلا استثنائية أو وصفية، مثل ما لو قال المقر ليس في ذمتي لزيد 10 دراهم إلا درهم، إذ يجوز في المثال أن تكون إلا وصفية، تكون وصفية، وهذا الرفع باعتبار أنها أخذت علامة إلا، ويجوز أن تكون استثنائية لأنه يجوز فيها الوجهين، ما دام هذا الاستثناء بعد النفي حتى وإن ذكر المستثنى منه فيجوز فيها الوجهين، الرفع والنصب، النصب على الاستثناء والرفع على البدلية. فإن الأصل في كلمة إلا أن تكون للاستثناء، هاي القاعدة العامة، الأصل هو هذا، إلا استثنائية، فيثبت في ذمة زيد في المثال درهم واحد، درهم واحد. أما لو كانت وصفية فإنه لا يثبت في ذمته شيء، لأنه يكون قد نفى 10 دراهم كلها، هذه الدراهم 10 كلها الموصوفة تلك الدراهم بأنها ليست بدرهم واحد. خلصنا بحمد الله إلا، إنما هذا هو الثاني، إنما هل تدل على، هي حصرية، إنما هذه حصرية، إنما حصر، هل تدل على المفهوم أو لا تدل على المفهوم؟ إذا أجت الجملة تدل على المفهوم أو لا؟ عندنا 10 دقائق زكوما لا يا أخوان، مرة إنما تأتي في حصر الموصوف في الصفة، ومرة تجي في حصر الصفة في الموصوف. يعني حاصل، راح أعبر تعبير المصنف، يعني حاصل الحكم في المورد. إذا جاءت في مورد حصر الموصوف بالصفة مثل إنما أنت منذر، أنت منذر، أنت موصوف ومنذر صفته، حصرت الموصوف بصفته، حصرت النبي شخص النبي بالإنذار، إذا اجت بهذه الطريقة فليست تدل على الحصر، لا مفهوم لها قطعا، عفوا تدل على الحصر بس لا مفهوم لها. هي تريد أن تقول يا رسول الله أنت في مقابل الهداية، أنت مو هادي، أنت منذر ولكل قوم هذا، أنت منذر، لا تدل على المفهوم اللي إحنا نريده. متى تدل على المفهوم اللي نحن نريده ونطلبه؟ إذا كانت في مقام حصر الصفة في الموصوف، يعني الحكم تحصره في الموضوع. إنما زيد شجاع، إنما الشجاع زيد. المهم تحصر الحكم في الموضوع، تحصر الصفة في الموصوف، عند ذلك نقول لها مفهوم، لها مفهوم. وأما في النحو الأول لا مفهوم لها. النحو الأول إنما أنت منذر، هذا النحو الأول. أما حصر الحكم في الموضوع، مثلا الواجب، مثلا راح أجيبه من دون حصر، الصلاة واجبة، صحيح لولا؟ الصلاة واجبة، هذا عندي حكم هو الوجوب وموضوعه الصلاة. شو أسوي؟ أقول إنما الواجب الصلاة. بدلت، تلاحظون سوا، حصرت إنما الواجب الصلاة، حصرت الوجوبة في الصلاة، هذا حصر. لو ورد على المكلف، لو ورد للمكلف دليل يطالبه بالصوم في يوم معين، شكينا أنه بالإضافة إلى الصوم تجب الصدقة لولا، مرة يقول له الصوم واجب عليك في يوم الاثنين، هذا لا تدل، لا تدل هاي الرواية، هذا القول، هاي الكلمة تدل على أنك في يوم الاثنين واجب عليك الصوم، غير صدقة واجب واجب، هاي الكلمة سهلة، هاي الجملة سهلة. أما لو قال إنما الواجب عليك في يوم الاثنين الصوم، نعم هذه الكلمة تدل على حصر الصفة بالموصوف، حصر الحكم بالموضوع، حصر الوجوب بالصوم، فنستدل بذلك بها على انتفاء الوجوب عن الصدقة. قال إنما وهي أداة حصر مثل كلمة إلا، مثلا بالآية الكريمة إنما الصدقات للفقراء والمساكين وعدد ثمانية، هذه حصلت الحكمة بهذا الموضوع بالفقراء والمساكين، تدل هذه الآية على أن الزكاة إنما هي لهذه الأصناف الثمانية، هاي إنما الحصرية لها مفهوم، يعني تدل هذه الآية على انتفاء الزكاة عن غير الثمانية. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، تدل هذه الآية على أن الولاية إنما تثبت لله والرسول وعلي وأولاد علي عليه السلام، إذا كان لها مفهوم إذن هي تنفي الولاية عن غير الله ورسوله وعلي وأولاده، تنفي الولاية لها مفهوم. وبالتالي الفخر الرازي قال إنما لا حصر لها، لما نجد تفسير هذه الآية، وهي لا تثبت الولاية، لا حصر لها، يقول إيه وردت في القرآن إنما الدنيا، شنو الآية؟ لهو ولعب، إنما الحياة الدنيا لهو ولعب، قال هذه شنو هذه؟ هذه حاصرة؟ ليست حاصرة. علماءنا طبعا جاوبونا يقول لا هنا حصر، وإنما ليست حاصرة للقرينة، القرينة دالة، وإلا هي حصر. إحنا وهذه الآية بقرينة التبادل، إحنا وين ما نشوف إنما فنستفيد منها، إنما يتقبل الله من المتقين، تدل على أن التقبل يكون من المتقين، وهي بالمفهوم دالة على أن غير المتقي لا يتقبل منه. لاحظون كيف؟ إنما وهي أداة حصر مثل كلمة إلا، فإذا استعملت في حصر الصفة الموصوف الحكم في الموضوع في موضوع معين دلت بالملازمة البينة. قال هاي الحكاية المصنف حتى يطلع ما إذا حصر الموضوع بالحكم، يعني الموصوف بالوصف. تلاحظون دلت بالملازمة البينة بالمعنى الأخص على انتفائه عن الحكم عن غير ذلك الموضوع، وهذا واضح. إذا أنا ما مشتبه وما ناسي، الشيخ النائيني رحمه الله يقول الدلالة هنا مو مفهومية، دلالة منطوقية أصلاً. انتفاء الحكم عن غير الموضوع أصلاً بالوضع مو بالملازمة. ثلاث بل على اللي هي بل الإضرابية، هذا على ثلاثة أنحاء، على ثلاثة استعمالات تأتي. تارة تأتي ما يحتاج أكتبها، بل الإضرابية تارة تأتي لتكوين خطأ وغلط حصل. قاعد أحكي وياك قلت لك جاءني زيد بل بكرا، بل بكرا، أستغفر الله. هنا شنو طبعا لا مفهوم له، لأن تقول أنا غلطت قاعد أعدل. مرة تجي للتأكيد زيد عالم بل مجتهد، قاعد أكد. تدرون هذا شلون راح يصير تأكيد؟ باعتبار أن المجتهد اللي وراء بال حتى يصير تأكيد لابد أن يكون أخص مطلقا مما قبلها. فإذا قلت بل مجتهد راح أأكد أنه عالم، لأن ما من مجتهد إلا وهو عالم. زيد عالم بل مجتهد. المصنف ذكر أنه في المثال كن من نقرأ شوفوا يمكن أن يكون تأكيد لو لا، ذكر المثال بعموم وخصوص من وجه. ثلاثة بلي هم ما اسمع أزيد عابث بل حكيم، هذه التي تدل على الـ على الـ على الراد. ها هذه لها مفهوم، طبعا الاولى ما لها مفهوم، الثانيه ما لها مفهوم، التاكيد ما لها مفهوم. انا اريد اكد مفهوم يعني شنو اصلا لا مفهوم لها. هذا بل حكيم، هذه الثالثه، هذه ايضا لها مفهوم، هذه ايضا يعني بالقسم الاول والثاني ليس لها مفهوم، لكن بالقسم الثالث مالتها لها مفهوم. مثل ما الا لها مفهوم وانما لها مفهوم. خلنا اطبق. قال بل وهي للاضراب وتستعمل في وجوه ثلاثه، الاول للدلالة على أن المضرب عنه اللي هو زيد، جاني زيد بل بكرون وقع عن غفلة، أو اللي هو زيد في المثال المضرب عنه زيد اللي قبل بل، وقع عن غفلة أو على نحو الغلط.
سيدنا عبرنا عن زيد بالمضرب عنه، شنو عبر عن بكر؟
المضرب إليه، المضرب بل إليه. ولا دلالة لها حينئذ على الحاصر وهو واضح، إذن لا مفهوم لها، لا حصر لها، ليست حصرية. والثاني لا، فهي خارج عن محل بحثنا. والثاني للدلالة، أن تأتي بل للدلالة على تأكيد المضرب عنه وتقريره، على تأكيده وتقريره وتثبيته، نحو زيد عالم بل شاعر. هذا عموم مقصود من وجه، هل يمكن أن نستفيد من الشاعر أنه عالم مع أنه يلتقيان ويفترقان الشاعر والعالم؟ يعني لو نقول زيد مسلم بل مؤمن، بل مؤمن، كل مؤمن هو مسلم، راح يصير تأكيد. على كل حال قد يكون اختلاف في المثال. ولا دلالة لها لهذه البل أيضا حينئذ على الحصر، لأنها تأكيدية ليست في مقام الحصر. الثالث للدلالة على الردع وإبطال ما ثبت أولا، نحو أم يقولون به جنة، أصابه الجن، بل جاءهم بالحق، لا يأتي إلا بالحق. فتدل هذه الثالثة على الحصر، فيكون لها مفهوم، لها مفهوم لأنها حصرية. بالأول والثاني مو حصرية، هنا حصرية. وهذه الآية الكريمة تدل على انتفاء مجيئه صلى الله عليه وآله بغير الحق. نعم نقول هو لا يأتي بغير الحق. خلصنا الثالث أدوات، إذن إلا تكون استثنائية في حالته تكون إلا حصرية في حالته لها مفهوم في حالته، إنما تكون أيضا دالة على المفهوم والحصر، دالة على المفهوم في حالة واحدة من حالتيها، وبل تكون دالة على الحصر في حالة واحدة من حالاتها الثلاث. ظلت عندنا الرابعة وأنهي الهيئات. خلصنا الأدوات نجي للهيئات، يعني الجمل، جمل موضوع على إفادة الحصر. أكو بعض الجمل تقديم ما حقه التأخير مفعول به، لازم يوضع قبل الفعل والفاعل وبعدين نأخر عنهما. إحنا نشيلها من قدم إياك، نعم قدمها. ليش قدمها؟ لابد أكون نكتة واضع اللغة. قالوا النكتة إذا أردت أن تحصر فجيب هذا التقديم، سوي التقديم، قدم المفعول به فينحصر. إياك يعني فقط أنت نعبدك ولا نعبد سواك، هذا واحد. راح أذكر الوحدة والثانية تطبيق لين ما عدنا. وقد هناك هيئات غير الأدوات تدل على الحصر، جملة كاملة تدل على الحصر. مثلا راح يجيب لنا مثالين موردين، تقدم المفعول، تقدم المفعول به نقدر نعبر عنه تقديم ما حقه التأخير، تم المفعول به حقا أن يتأخر عن الفاعل وفعله، نحو إياك نعبد وإياك نستعين، هذا واحد. اثنين، أن نخلي المسند، أن نقدم المسند ونضيف له ألف ولام، علي شجاع، المسند إليه علي، المسند شجاع. احنا سوينا نقدمه، نقدم الشجاع على علي ونخلي له ألف ولا ألف ولام الجنس، فايش يصير؟ الشجاع، طبعا إما الجنس ألف ولام الجنس أو ألف ولام الاستغراق، هم تكفينا. الشجاع علي، كأنه أحصل الشجاعة لعلي عليه آلاف التحية والسلام، هذا تدل على الحصر، هذا أيضا تدل على الحصر. كل الشجاع طبيعي الشجاع منحصر بعلي عليه السلام. ثانيا، ومثل تعريف المسند إليه، لاحظ يا إخوان هنا هذا عبر عن المصنف المسند إليه والمسند في الحقيقة، بلام الجنس مع تقديمه، لام الجنس أو حتى الاستغراق مع تقديمه، مع تقديم المسند. العالم محمد، محمد هو المسند إليه، والعالم عالم هو المسند. إحنا قدمناه، قدمنا المسند فصار عالم محمد، وأضفنا له ألف ولام فصار معرفا بألف ولام الجنس، العالم محمد. الأئمة من قريش نفس الكلام بيها، يعني حصر وجود الأئمة بقريشين بكونهم من قريش. وإن القول ما قالت حدامي، هي أصلها ما قالت حدامي، هذا الشاعر زوجها، زوج حدام، سحيم، سحيم سحيم منو منو سحيم منو نصاط بل زوجها هو الذي قال بيت الشعر هذا. إن القول، هي ما قالت حدامي هو القول، قدمه، قدم المسند وعرفه. القول ما قالت حدامي، إذا قالت حدامي فوضقوها، فإن القول ما قالته. ونحو ذلك، ونحو ذلك مثلا نبدأ نقول أصل تقديم المسند على المسند إليه، هذا أيضا شيعي. أنا قدمت المسند، هي أصلها أنا شيعي، فلما قلت شيعي يعني أنا لست من أي طائفة أو مذهب آخر، أنفي الشيعية عن 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 غير الشيعية عن غير عن نفسي، ونحو ذلك ما هو مفصل في علم البلاغة. فإن هذه الهيئات ظاهرة في الحاصر، فإذا استفيد منها الحاصر فلا ينبغي الشك في ظهورها في المفهوم. كل ما يفيد الحاصر هو مفهوم، لو مفهوم، لأن المفهوم لازم للحصر، لأنه يعني مفهوم لازم للحصر لزوما بينا. وتفصيل الكلام فيها في الهيئات التي هي ظاهرة من الحصر لا يسعه هذا المختصر. خلصنا هذا النوع، وعلى كل حال فإن كل ما يدل على الحصر فهو دال على المفهوم بالملازمة البينة، وقصدنا البينة بالمعنى الأخاص. والحمد لله رب العالمين. أنا كان أو لا عندي